بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. تكلمت في الدرس الماضي على المحكوم عليه، وقلت إن أبعد الصور في المحكوم عليه هو تكليف المعدوم، وتكلمنا عليه بالتفصيل. وبعد ذلك قلنا المرتبة الثانية هي تكليف الغافل كالنائم أو المغمى عليه، وهناك فرق بين المعدوم وبين الغافل. المعدوم لا وجود له كتكليفنا في الأزل قبل أن يوجد العالم، كنا مكلفين بالقوة ولكن لا وجود لنا، فإذا وجدنا مستكملين لشرائط التكليف تعلق بنا الخطاب القديم. وأما الغافل فهو موجود وتتعلق به أحكام شرعية، وبعد غفلته يصير مكلفا بالفعل. ففي أثناء الغفلة هل هو مكلف أو ليس بمكلف؟ والمسألة الثالثة تكليف الملجأ. قلنا الملجأ هو الذي يفقد الإرادة كالإنسان المربوط إذا ألقي من فوق المئذنة على إنسان في الأرض فقتله. الفرق بينه وبين الغافل، الغافل لا يعي ما يقال له، هذا يعي ما يقال له، ولكن لا خيار له لا في السقوط ولا في عدم السقوط، فحكمه كحكم الحجر الذي يلقى به من أعلى. لكن الفرق بينه وبين الجماد مثلا أنه يعي ما يقال له، يفهمه، لكن ليس له إرادة لا في الفعل ولا في عدم الفعل. ووراء هذه المرحلة مرحلة الإكراه، المكره يعي ما يقال له، يفهمه، وله إرادة في ألا يفعل ما أمر به، كما لو قيل لإنسان اقتل وإلا قتلتك، فهو قادر على أن يقول لا أفعل، وربما يفعل. فإذا فعل هل يكون فعله هل يكون مكلفا أو لا يكون مكلفا؟ وهذه أقرب الصور إلى التكليف، ولذلك وقع فيها خلاف كما سنذكره. فقال البيضاوي رحمه الله تعالى: لا يجوز تكليف الغافل من أحال تكليف المحال، لا يجوز تكليف الغافل من أحال تكليف المحال. ظاهر هذه العبارة أن من يجوز التكليف بالمحال يريد تكليف الغافل، وليس الأمر كذلك، بل الذي ذهب إليه جماهير الأصوليين أن الغافل لا يكلف، سواء نجزنا التكليف بالمحال أو منعنا التكليف بالمحال، لأن تكليف الغافل من قبيل تكليف المحال وليس من قبيل التكليف بالمحال. والشيء الثاني في عبارة البيضاوي أنه يقول لا يجوز تكليف الغافل من أحال تكليف المحال، كان الأولى بالصواب أن يقول من أحال التكليف بالمحال، لأن كلامنا ليس على التكليف المحال وإنما على التكليف بالمحال. وقد ذكرنا في دروس سابقة أن الخلاف إنما هو في هذا، وأما التكليف المحال فتقريبا متفق على أنه ممتنع. استدل البيضاوي على ما ذهب إليه الجمهور من أنه لا يجوز تكليف الغافل، قال: مقتضى التكليف الإتيان بالمأمور به على وجه الامتثال، مقتضى التكليف الإتيان بالمأمور به على وجه الامتثال لأمر الشارع، وهذا لا يتصور من المكلف إلا إذا فهم الخطاب وعلم به. والغافل النائم أو المغمى عليه أو السكران الطافح الذي لم يعد يميز بين شيء وشيء، على خلاف في هذه الصورة الأخيرة، لا يعلم ما يقال له، وبناء على ذلك فلا يتمكن الغافل من الإتيان بما كلف به على سبيل الامتثال، لأنه غافل لم يسمع ولم يعي ولم يعلم. فإن قيل لنا لا نسلم أن الإتيان بالمأمور به متوقف على العلم، إذا قيل لنا لا نسلم هذا لجواز أن يصدر عنه ما كلف به من غير علم كالأفعال اللاشعورية التي تصدر عن الإنسان، قد يصدر عنه ما يشبه هذا ويوافق ما أمر به. هذا جواب سؤال المعترض. بيضاوي قال فإن إتيان الفعل امتثالا يعتمد العلم ولا يكفي مجرد الفعل. يجيب عن سؤال مقدر، كأن قال له إنسان افرض أنه أتى بفعل يشبه ما كلف به كالأفعال اللا إرادية التي تصدر عن الإنسان، أتى به وليس امتثالا لا يعرفه، قال لا يكفي مجرد الفعل في التكليف الشرعي، لا يكفي أن يعمل الإنسان أفعالا توافق ما أمر به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الأعمال بالنيات، يعني كأنه قال لا ثواب على عمل إلا إذا اقترنت به النية، فإذا لم تقترن به النية وفعل الفعل الذي يشابه فعل المكلف شرعا فإنه لا يثاب على هذا العمل، كما لو أن إنسانا كان يجري وراء إنسان حول الكعبة دائن وجد مدينه يطوف حول الكعبة فجرى وراءه سبعة أشواط ونوى التقرب إلى الله ما نوى الطواف حول الكعبة، أتى بفعل يشبه فعل الذي يطوف حول الكعبة امتثالا لأمر الشارع، ولكنه مع ذلك لا يثاب، وهذا لا يثاب. وكما لو نزل إنسان في الماء ولم ينوي الغسل من الجنابة عند من اشترط النية في الغسل، فهذا نزل اثنان في الماء أحدهما ارتفع عنه الحدث والآخر لم يرتفع عنه الحدث عند من اشترط النية في رفع الحدث، والسبب في ذلك عدم وجود النية. فإذا لا يكفي مجرد الفعل، لابد أن يقترن بالفعل نية تميز بين الفعل الذي يثاب الإنسان عليه والفعل الذي لا يثاب الإنسان عليه. وكثير من الأفعال صورتها صورة الفعل المأمور به شرعا إلا أنها في الحقيقة لا يثاب عليها لأنه لم يقصد بها العبادة، كما لو أن إنسانا خشية من القتل قام وصلى بدون وضوء، ظاهر عمله عبادة، أنا كقاضي شرعي ما أستطيع أن أقول إنك لم تصلي، أنا أقول إنه صلى ورأيته يصلي، أنا رأيته بعيني يصلي، لكن هل هذا العمل يعتبر؟ لا يعتبر. إذن لا يعتبر العمل إلا إذا اقترن بالنية. نعم. قال ولا يكفي مجرد الفعل لقوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، إلا أنهم ناقضوا البيضاوية في هذا، والمناقضة هنا ليس لوجود من يقول إن الغافل مكلف، ولكن يستدرك على نفسه ليعلم القارئ كيف يدافع عن هذا الموضوع. قيل له وجوب المعرفة، وجوب معرفة الله تعالى، نحن أمرنا بالنظر في ملكوت السماوات والأرض لنتوصل من خلال النظر إلى الإيمان بالله تعالى، لأن الإيمان بالله على سبيل التقليد ما يصح على خلاف فيه، كل من قلد في التوحيد إيمانه لم يخلو من ترديد، يعني الإنسان لما يكون إيمانه ناتج عن التقليد ما يعني يصير بسهولة قابل لأن يفك عنه وأن يتزعزع إيمانه، لابد من النظر. قيل له أنتم أوجبتم المعرفة، إيجاب المعرفة قبل حصولها ولا بعد حصولها؟ أوجبنا المعرفة قبل حصولها، لأنه لو وجبت بعد حصولها لكان تحصينا للحاصل وهذا عبث ولا يصح، أوجبنا المعرفة قبل حصولها، إذن كلفنا أن يعرف الله، كلفناه أن يعرف الله وهو لحد الآن لم يعرف الله، كيف كلفته أن يعرف الله وهو لم يعرف الله؟ نحن كلفناه أن يعرف الله. إيش معنى كلفناه؟ ألزمناه ما فيه كلفة عند الأشاعرة عن طريق الشرع، وعندنا لا يوجد تكليف بالعقل. ألزمناه بالمعرفة، يعني ألزمناه بأن ينظر امتثالا، وهو لحد الآن لم يعرف الله، هو يريد أن ينظر ليعرف الله تعالى. فيقول للبيضاوي: كيف ألزمتموه النظر ليتوصل من خلال النظر إلى الإيمان بالله تعالى وهو لم يؤمن بعد؟ وهنا تكليف الغافل، كأنكم قلتم له: يا من لم يعرف الله امتثل أوامر الله لتتوصل بالنظر إلى معرفة الله. قال: وهذا عينه تكليف الغافل. قال البيضاوي رحمه الله تعالى: وأجيب بأنه مستثنى. هذا مستثنى من القاعدة، لأنه لا بد منه، لأنه لا بد منه. الأمر الأول الأصلي أمر الرسول، جاء الرسول ليقول للناس: هناك إله يجب عليكم أن تعبدوه، وأيد دعواه بالمعجزة، وأمر الناس أن ينظروا في ملكوت السماوات والأرض ليتوصلوا من خلال النظر إلى الإيمان بالله تعالى. وقد ناقش العلماء هذه العبارة الأخيرة، ما أريد أن أستطرد في مناقشتها لأن هذا يكفي الاعتراض وجواب القاضي البيضاوي عليه. وعلى كل حال يكاد يكون متفقا عليه أنه لا يجوز تكليف الغافل. لكن عندنا أمران. الأمر الأول، قالوا: كيف تحيلون تكليف الغافل وهو إذا أتلف شيئا أثناء غفلته يطالب بضمانه؟ لو أن إنسانا كان نائما وحرك يده فأتلف شيئا له قيمة فإنه يجب عليه ضمانه. فيقول: كيف تحيلون تكليف الغافل وأنتم إذا أتلف الغافل شيئا أوجبتم عليه الضمان؟ قالوا في الجواب: نحن لم نوجب عليه الضمان من قبيل التكليف، لم نوجب عليه الضمان من قبيل التكليف، وليس مكلفا أثناء غفلته، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل الإتلاف سببا للضمان، جعل الإتلاف سببا للضمان من قبيل الحكم الشرعي الوضعي وليس من قبيل الحكم الشرعي التكليفي. يعني حيثما وجد الإتلاف وجب الضمان بغض النظر عن الفاعل هل هو مكلف أو ليس بمكلف. ولذلك لو أتلف الصغير شيئا فبالاتفاق يضمن وليه ما دام صغيرا، وبعد الكبر يصير هو الضامن. ولو أتلفت الدابة شيئا قالوا يضمن صاحبها لأنه كان بإمكانه أن يمنعها من الإتلاف، فإذا لم يمنعها من الإتلاف فقد وجب عليه الضمان، وهذا ليس تكليفا للدابة وإنما هو لربط الأسباب بمسبباتها. فإذا أتلف الغافل شيئا وجب عليه ضمانه من قبيل ربط الأسباب بالمسببات وليس من قبيل التكليف الشرعي. وهناك صورة أخرى أيضا تريد على تكليف الغافل، وهي أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى نص على أن السكران مخاطب مكلف، ولذلك قال الفقهاء عندنا يقع طلاق السكران. ولكن الأصوليين جميعا باتفاقهم قالوا السكران الخارج عن حد التمييز لا يكون مكلفا، بل قال الغزالي من أصحابنا: السكران أسوأ حالا من النائم الذي يمكن تنبيهه. النائم يمكن تنبيهه لكن السكران لا يمكن تنبيهه، فهو أسوأ حالا من النائم. فكيف قال الشافعي هذه العبارة وكيف اتفق عليها أصحابنا في المذهب؟ هناك جوابان وأجوبة، بل هو يعني من أهم هذه الأجوبة جوابان. الأول هو أن ما قاله الشافعي يعتبر قولا ثالثا في المسألة مفصلا بين السكران وغيره للتغليظ عليه، مفصل بين السكران وبين السكران بتعمد بفعله، أو أنه يحمل قوله على السكران الذي لا ينسل عن رتبة التمييز. يعني كالنسوان في أوائل الطرب، نحن لا نعرف السكر والحمد لله تعالى، ونسأل الله تعالى ألا نعرفه، لكننا نسمع عبارات الفقهاء والمتكلمين في هذا الموضوع، فيقولون الإنسان في بداية السكر يميز كل شيء ويعرف كل شيء، ولكن عنده نوع من أنواع الخفة والطرب ما أستطيع أن أصفها. نعم، فيقول مراد الشافعي بتكليف السكران هو السكران الذي لم يصل إلى درجة صار حملا، لم يصل إلى درجة فقد التمييز 100%، بحيث لا يميز بين أبيض وأسود، لا يميز بين صغير وكبير، لا يميز بين ولده وغيره، لا يميز بين زوجته وغيرها. قال الإمام ابن السبكي رحمه الله تعالى: ولا ينبغي أن يظن ظان من ذلك أن الشافعي يجوز تكليف الغافل مطلقا، فقدره يجل عن ذلك. وظهر الرأيين عندنا أن الشافعي فصل بين السكران وغيره، بين السكران المتعمد بسكره وبين غيره من الناس، وإنما أوقع عليه ما يلتزمه من الأقوال تستغليظا عليه وتنفيرا له من أن يفعل هذا الفعل. قال: ولعله ابن السبكي، قال لعله يدل عليه قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. الخطاب لهم وهم سكارى، الخطاب لهم وهم سكارى، لأنه قبل السكر يقرأ هذه الآية لكن أثناء السكر ما يعرفها. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، وسكران يعني خوطب حالة سكره، خوطب حالة سكره. قالوا: فكما فهمتم هذه الآية فهموا كلام الإمام الشافعي في تكليفه للسكران. ليس مراد بتكليف السكران، ليس المراد أن الغافل مكلف، وإنما مراده أنه يقع عليه ما التزمه من الطلاق أو غير ذلك حسب التفصيلات الفقهية في هذا الموضوع. يا أيها الذين آمنوا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، خطاب لهم وهم سكارى. نعم، الصورة الثالثة، نحن تكلمنا عن المعدوم والغافل والمكره. الإكراه نوعان، هناك إكراه ملجئ وإكراه غير ملجئ. الإكراه اللي هو ملجئ كربط الإنسان وإلقائه من شاهق، أو كفتح فمه بالقوة ووضع الخمر فيه مثلا، أو ما شابه هذا، أمسك يده بقوة وجرها على عنق إنسان حتى ذبحه، والسكين بيده، وضعوا السكين في قبضة يده وأمسكوها بقوة، وهذا يقع في كل زمان ومكان، وحز بها عنق إنسان ما له إرادة، ما عم يستطيع يقاوم، وقع الفعل. هذا هو الإكراه ملجئ. والإكراه الغير ملجئ كما لو قيل لإنسان اقتل فلانا وإلا قتلتك، هذا إكراه غير ملجئ. الصورة الأخيرة الإكراه الغير ملجئ فيه خلاف بين الأصوليين. كثير من الأصوليين قال إنه مكلف، لأن الإنسان إذا فعل الفعل يجب أن يفعله امتثالا، وهذا لم يفعله امتثالا بالشروط التي ذكروها والضوابط التي بينوها في وضعيته متى يصير مكلفا أو غير مكلف. ولم يتعرض البيضاوي لهذه المسألة، وهي خلافية كما ذكرت لكم، وإنما ذكر المسائل المتفق عليها: المعدوم، الغافل، الإكراه الملجئ. قال الإكراه الملجئ يمنع التكليف لزوال القدرة، لا عنده قدرة على أن يفعل، لأنه ليس هو الذي يفعل، ألقي من شايق وهو مربوط بالحبال، نزل على إنسان فقتله، ما يعتبر مكلفا في قتل الإنسان. ربما قرأ بعضكم بعض العبارات الفقهية: هل يضمن أو لا يضمن، وليس مرادهم أنه هو الضامن، ولكن هل يكون طريقا في الضمان، يعني أولا يتعلق الضمان به لأنه الفاعل، ثم يستقر على الذي ألقاه من شاهق، أو أن الضمان فورا يتعلق بالذي ألقاه من شاهق؟ ما فرق ما بين الاثنين؟ هل هو طريق للضمان أم أنه ليس طريقا للضمان؟ قال لا يكون مكلفا هذا، الإكراه الملجئ يمنع التكليف. يعني أنا أقصده لا تلتبس عليكم العبارة يقولون هو ضامن، يعني على معنى أنه طريق في الضمان وليس على معنى أن الضمان يقع عليه، لأنه هو فاقد كل شيء، حكمه حكم الحجر تماما. قال الإكراه الملجئ يمنع التكليف لزوال القدرة، لأنه ليس له قدرة لا على الفعل امتثالا ولا على عدم الفعل، فصار حكمه كحكم حجر ملقى به من الأعلى. المسألة الرابعة، الكلام كله دائر حول التكليف، والسؤال الذي سيثور في ذهن الإنسان الذي ينظر إلى ما وراء الألفاظ يقول له التكليف متى يتوجه إلى المكلف؟ التكليف متى يتوجه إلى المكلف؟ حال مباشرته للعمل أم قبل ذلك؟ يعني عندنا عند أهل السنة والجماعة الإنسان ما يفعل بقدرة ذاتية، وقد تكلمنا على هذا في الدروس الماضية وبينا، وإنما يفعل بقدرة حادثة يجدها الله تعالى عند وجود الداعية عند الإنسان. بهذه القدرة يستطيع الإنسان أن يوجد ما وجد في نفسه من الداعية، ما مال إليه، ما هم به. قبل هذا لابد لنا من معرفة الشيء، وهو أنه لا تكليف إلا بفعل، لا تكليف إلا بفعل. سواء فسرنا التكليف إلزام ما فيه كلفة كالواجب والحرام، أو فسرنا التكليف بطلب ما فيه كلفة فيدخل معه المندوب والمكروه. إلزام ما فيه كلفة الواجب والحرام إلزام، طلب ما فيه كلفة يعني يدخل فيه الأحكام الأربعة الواجب والمندوب والمكروه والحرام. لا تكليف إلا بفعل على كلا القولين، سواء قلنا بأنه إلزام ما فيه كلفة أو قلنا طلب ما فيه كلفة، أي لا تكليف يقع إلا بفعل وليس بعدم الفعل. التكليف يقع بفعل، لا تكليف إلا بفعل وليس بعدم الفعل، لأن العدم متحقق، ما يطالب بعدم الفعل، العدم متحقق قبل المطالبة ويستمر العدم فلا يكون فعلا للإنسان. يعني حينما أقول لك لا تسرق مثلا، أنا ما أطالبك بالعدم، العدم ما تسمعك بالسرق أصلا، أنت لا تسرق أصلا، عدم السرقة موجود ومستمر متجدد كل ساعة، له كون الأكوان المتعددة متشابهة متماثلة ككون الواحد. إذن كيف يكلف المنهي؟ قال لا تكليف إلا بفعل، لا تكليف يقع إلا بفعل لا بعدم الفعل، لأن العدم مستمر ومتحقق، وما ثبت بدون قدرة لا يكون أثرا للقدرة. العدم موجود متحقق، عدم وقوع السرقة منا الآن لم يقع بقدرة منا، شيء موجود، ما ثبت بدون قدرة لا يكون أثرا للقدرة، يكون أثرا للقدرة حينما أعمل، إذا عملت يكون العمل أثرا لقدرتي. يعني ما ثبت بدون قدرة لا يكون أثرا للقدرة للزوم اجتماع النقيضين، وهو الثبوت بنفسه ولا بنفسه، مستحيل هذا، هو موجود لم يقع بالقدرة ليس أثرا لها، وكيف نقول إنه وقع بالقدرة؟ مستحيل، هذا تناقض. فهو من المحال بذاته وهو غير واقع اتفاقا، الجمع بين النقيضين من المحال بذاته، وسأتكلم عن هذا بعد قليل. والمراد بالفعل لا تكليف إلا بفعل، والمراد بالفعل ما يتمكن المكلف من تحصيله وتتعلق به قدرته، سواء كان من الأوضاع والهيئات كالقيام والقعود، أو كان من الكيفيات كالعلم والنظر، أو كان من الانفعالات كالتسخن والتبرد، هذه انفعالات وليست أفعال، وقد شرحت هذا أيضا في دروس سابقة، فرق ما بين الفعل وما بين الانفعال. فما ذكرناه في أول الكلام لا تكليف إلا بفعل ظاهر في الأوامر، صلي قام وصلى فعل، صم صام فعل، زكي زكى فعل، ظاهر في الأوامر لأنه مقتضى للفعل، الأمر مقتضى للفعل، وبناء على ذلك فقولنا لا تكليف إلا بفعل ظاهر في الأوامر. طيب وفي النهي كيف يظهر التكليف؟ اختلف الأصوليون في هذا على ثلاثة أقوال. القول الأول قالوا النهي في حالة النهي، النهي المقتضي للترك، قالوا المكلف به في هذه الحالة الكف، أي الانتهاء عن المنهي عنه، كما فسره تقي الدين السبكي وابنه. قالوا النهي المقتضي للترك المكلف به هو الكف، والانتهاء قالوا هذا أثر للنهي، الانتهاء نهاه فانتهى، نهاه فانتهى، كسره فانكسر، سخنه فتسخن، طرقه فانطرق، نهاه فانتهى، قالوا انتهى أثر النهي. فمن نهي عن شيء فكف عنه نفسه فقد انتهى بذلك النهي. وبهذا يظهر أن الكف هو الانتهاء وليس الانتهاء الانكفاف الذي هو أثر الكف، فرق ما بين الاثنين. وذلك فعل يحصل بفعل الضد. ابن السبكي وأبوه يقولان الكف يحصل بفعل الضد، أرجو الانتباه لهذا الموضوع المهم، الكف يحصل بفعل الضد. طيب إيش يعني المراد بفعل الضد؟ قال الضد فيما إذا كان المنهي عنه حركة هو السكون. لا تفهم أن المنهي عنه هو الضد، أو يحصل بالضد، أن المنهي عنه يحصل بالضد، يحصل بفعل الضد، فرق ما بين الاثنين. فإذا قيل له لا تتحرك يعني أسكن، قال لا ما هو أسكن، أسكن شيء ولا تتحرك شيء آخر، وما قاله أسكن، قال له لا تتحرك، ولكن عدم الحركة يحصل بالسكون، يحصل بفعل الضد، يحصل بفعل الضد وليس هو الضد، يحصل بفعل الضد. هذا هو مذهب سبكي ومذهب ابنه. وعندنا قول آخر أنه فعل الضد، قولا الأمر بعدم الحركة هو الأمر بالسكون. تبه الأول يحصل بالسكون، الثاني قال لا بفعل الضد وهو السكون، والثالث المذهب الثالث قال هو الانتهاء الانتفاء للمنهي عنه. في حالة النهي لا تكليف إلا بفعل، في حالة الأوامر واضح لأن الأمر يقتضي بالفعل، في حالة النهي قال هو الانتفاء للمنهي عنه، نهاك عن شرب الخمر يعني المهم أن ينتفي شرب الخمر، وذلك مقدور للمكلف إذا شاء فعله وإذا لم يشاء لم يفعله على التفصيل زيادة. فإذا قيل لا تتحرك المطلوب منه على مذهب ابن السبكي هو الانتهاء عن التحرك الحاصل بفعل السكون، بفعل الضد وهو السكون. وفي المذهب الثاني هو السكون نفسه، وفي المذهب الثالث انتفاؤه يكون بأن يستمر عدمه من السكون فيه. والسكون هو كونان في زمانين على حالة واحدة، كونان في زمانين على حالة واحدة، يعني والآن هنا ساكن، الكون تاعه سكون وبعد في الزمن الأول، وفي الزمن الثاني مهما بلغ في الصغر بالنسبة واحد بالمليار بالمليار ما بيهمني، الزمن الثاني كون آخر لكن في زمان آخر، وهو في نفس الوقت حالة واحدة، هذا هو السكون، هذا هو السكون. وأما الانتقال كونان متغايران في زمنين، كانت يده هنا صارت هنا، أيوة. والفقهاء يقولون هي النقل ما بين ساكنين. نرجع إلى أنا قدمت هذه المقدمة للدخول في موضوعنا وهو التكليف. قلنا لا تكليف إلا بفعل،
لا تكليف إلا بفعل. وبعد ذلك إذا كلف بالفعل على التفسيرات الثلاثة ما يهمني، هذه وجهات نظر، كيف يحصل الامتثال في النهي، بفعل الضد أو هو فعل الضد أو على الكلام الذي ذكرناه. التكليف بالفعل متى يتوجه إلى المكلف؟ متى يتوجه إلى المكلف؟ يتوجه إلى المكلف قبل المباشرة، قبل أن يباشر المكلف بالعمل تعلق به التكليف، أو أنه لا يتعلق به التكليف إلا حال المباشرة. قال القاضي البيضاوي التكليف يتوجه حال المباشرة، ما يتوجه قبل المباشرة. وقال المعتدلة لا، التكليف يكون قبلها، التكليف يكون قبل المباشرة. لماذا؟ قال لأنه إذا باشر انقطع التكليف، باشر تقول له اعمل، هو يعمل، عمل انتهى التكليف، ما في تكليف. التكليف يكون قبل المباشرة، يقال له اعمل، فإذا عمل انقطع التكليف. فعمل سواء كان في كون واحد أو في أكوان متعددة ما يهمني، يهمني كل عمل بالعمل ينقطع التكليف، التكليف يكون قبل العمل. القاضي البيضاوي وأهل السنة قالوا لا، التكليف قبل الفعل يكون إعلاما، يكون إعلاما، يعلم الله تعالى المكلف بأنه يجب عليه أن يفعل الفعل الفلانية، ولكن التكليف ما يقع بالعمل إلا حال المباشرة، لأنها هي الحالة التي توجد فيها القدرة، هي الحالة التي توجد فيها القدرة. هذا شرح المسألة إجمالا. بعد ذلك أنا أشرح بعض الأمور المتعلقة بها. قال القاضي الباقلاني في مختصر التقريب باختصار إمام الحرمين، وقد ذكرت لكم في الدروس الماضية أن الإمام ابن السبكي إذا قال قال الباقلاني في مختصر التقريب ولم يعزه لإمام الحرمين فهو اختصار الباقلاني نفسه، فإذا قال باختصار إمام الحرمين يعني اختصار الإمام الحرمين للتقريب والإرشاد، وله مختصر، مختصر الباقلاني ومختصر إمام الحرمين. قال الفعل مأمور به في حال حدوثه كما قال البيضاوي. قال التكليف يتوجه حال المباشرة. قال الفعل مأمور به في حال حدوثه. ثم قال المحققون من أصحابنا الأمر قبل حدوث الفعل المأمور به أمر إيجاب وإلزام، أمر إيجاب وإلزام، ولكن يتضمن الاقتضاء والترغيب والدلالة على امتثال المأمور به، وإذا تحقق الامتثال فالأمر يتعلق به، ولكن لا يقتضي ترغيبا مع تحقق المقصود، ولا يقتضي دلالة، بل يقتضي كونه طاعة بالأمر المتعلق. وزعم المعتزلة، انتهى كلام القاضي البيضاوي عن أصحابنا، قال وزعمت المعتزلة القدرية، عبر عن المعتزلة بالقدرية لتشمل أكبر جملة أكبر من جملة المعتزلة، وزعمت القدرية بأسرها أن الفعل في حال حدوثه يستحيل أن يكون مأمورا به. أنتم فهمتم المسألة؟ الآن أنا أقرأ بعض ما يتعلق بها. وزعمت القدرية بأثر أن الفعل في حال حدوثه يستحيل أن يكون مأمورا به، ولا يتعلق به الأمر إلا قبل وجوده، يعني مدام وجد خلاص، الموجود لا يطالب بأن يوجد، يعني لا يطالب الإنسان بتحصيل الحاصل، وجد انتهى التكليف. ثم طردوا مذهبهم في جملة الأحكام الشرعية، فلم يصفوا كائنا بحظر ولا وجوب ولا ندب، وإنما أثبت هذه الأحكام قبل تحقق الحدوث، فإذا فعله خلص وقع ما طلب به على أنه واجب، وقع ما طلب به على أنه مندوب، وقع ما طلب به على أنه مكروه إلى آخره،
وبعد ذلك لهم تفاصيل أخرى في الموضوع ما أريد أن أستطرد بها، لأن الأمر أمر فلسفي معقد، وهو من أعقد مباحث المنهاج للإمام البيضاوي، بل ربما كان من أعقد المباحث الأصولية والكلامية. استدل البيضاوي قال لنا أن القدرة حينئذ دليلنا دليل أهل السنة، نحن عندنا العبد لا يخلق أفعال نفسه كما يقول المعتزلة، نحن نقول عندما توجد الداعية في باطن الإنسان والميل يوجد الله سبحانه وتعالى قدرة حادثة يستطيع المكلف بواسطتها أن يفعل ما مالت إليه نفسه وما قام فيها من الداعية إلى ذلك الفعل. لنا القدرة حينئذ، فكيف يكلف قبل القدرة؟ التكليف حالة مباشرة، لأن هي الحالة التي تكون فيها القدرة التي يستطيع بواسطتها أن يفعل أو لا يفعل. اعترض المعتزلة قيل التكليف في الحال بالإيقاع في ثاني الحال، قالوا نحن ما قلنا إن التكليف هو أن يوقع المكلف الفعل قبل وقته، لا، هو مكلف في الحال بالإيقاع في ثاني الحال، مكلف في الحال، إذا مكلف قبل الوقوع، مكلف في الحال بالإيقاع في ثاني الحال، وكما قال المحققون من أصحابنا، لكننا نحن قلنا هو لم يكلف بالمباشرة، وإنما التكليف إعلام، وإنما تبليغ، إعلام وتبليغ ودلالة، لكن التكليف ما يتوجه إلى حالة المباشرة، قبل ذلك إعلام وليس تكليفا. قالوا التكليف في الحال بالإيقاع في ثاني الحال. قلنا بيضاوي يقول أن تعالوا إيش مرادكم بقولكم التكليف في الحال بالإيقاع في ثاني الحال، التكليف في الحال بالإيقاع في ثاني، إيش مرادكم به؟ كلف، كلف، كلف بالإيقاع، كلف بالإيقاع، يعني كلف بنفس الفعل، كلف بالإيقاع، كلف بالإيقاع. طب كيف يعني معنى ذلك أنه حال المباشرة كلف بالإيقاع ونفس الفعل؟ هذا محال في الحال، تحصيل حال، وإن كان غيره كلف بالإيقاع بشيء آخر. رجع الكلام من أول، هل التكليف قبل المباشرة أم التكليف حال المباشرة؟ ويتسلسل الكلام إلى ما لا نهاية، وكل ما يؤدي إلى التسلسل يكون باطلا. يعني هكذا طوى الكبرى القاضي البيضاوي، والنتيجة وكل ما يؤدي إلى التسلسل يكون باطلا، فهذا باطل. قالوا يعني كأنهم مترددون، تمثيل، يعني أنا أمثل إيش حال المتناظر، أمثل حال المتناظرين. يقول له طيب كلام معقول، لكن قالوا عند المباشرة واجب الصدور، إذا باشر وفعل، إذا باشر وفعل صار واجب، دا وفعل منحال، ما عاد يطالب بيكلف، أنت تقول مكلف، أنت تقول إنه مكلف بالفعل، طيب فعل هو لم يعد مكلفا، أنت تقول هو مكلف حال الفعل، التكليف تعلق حال المباشرة، هو حال المباشرة حينما باشر فعل ما عاد في تكليف. قلنا سألزمكم بشيء نحن وأنتم نقول به، حال القدرة والداعية كذلك، يعني لما بيكون الميل وجد في نفس الإنسان ووجدت الداعية إلى الفعل لابد من صدور الفعل، لابد من صدور الفعل،
فما تجيبون به هنا في موضوع الداعية والميل نجيب به نحن في موضوع التكليف حال المباشرة. والمسألة مسألة كلامية وليست مسألة أصولية، لكنه لا بد منها، لأن الكلام كله يدور حول التكليف، وبناء على ذلك لا بد أن يثور في ذهن الإنسان متى يكون التكليف، مثل الأحكام الشرعية. قلنا في بداية كلامنا على الأصول في المقدمات الأصولية، الأحكام ليست من أصول الفقه وإنما هي مقدمات أصولية، ولكننا ندرس الأصول من أجل أن نتوصل إلى الأحكام. فلا بد أن يثور سؤال في ذهن السامع يقول ما هو الحكم، ولذلك قدمنا الكلام على الأحكام وبعض الأمور المتعلقة به على أنها مقدمات أصولية. الكلام في هذه المسألة طويل جدا، طويل جدا جدا، وأنا اختصرته في هذا، وأرجو أن أكون قد أوصلت المعنى المراد إلى الأذهان. الآن عندنا الفصل الثالث والأخير في المحكوم به. بعض المسائل مر ذكرها، ولذلك سوف لا أطرق في شرحها لأنها مرت معنا بالتفصيل. المسألة الأولى، التكليف بالمحال جائز عندنا نحن أهل السنة والجماعة، التكليف بالمحال جائز، وقلنا أنكر المعتزلة ذلك، وأما نحن فأجزناه لقول الله تعالى ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، فلولا أنه كان يجوز له أن يحملهم لما علمهم أن يدعوه بهذا الدعاء، مع الاتفاق بيننا وبين المعتزلة على أنه لم يقع، وإنما الخلاف في الجواز، وإنما الخلاف في الجواز، هل يجوز التكليف بالمحال أو لا يجوز التكليف به. عندنا يجوز على الله تعالى أن يكلف عباده بالمحال، لا يسأل عما يفعله ويسألون. وقلنا فائدة التكليف هو اختبار المكلف، فإذا قيل للمكلف طر في الهواء فخرج إلى ساحة الدار وحرك يديه قال يا ربي أردت أن أطير لكنني لا أستطيع الطيران، فهذا قد فعل ما كلف به. وإذا قال لا هذا ليس شيئا منطقيا، أنا ما أستطيع أن أطير ما عمل هذا مثلا، فهذا يعتبر عاصيا لأنه لم يفعل ما أمر به. المعتزلة قالوا يستحيل التكليف بالمحال، طبعا ما ذكر هو هنا المعتزلة بالمتن لكنه معروف، قال المعتزلة يمتنع التكليف بالمحال مطلقا، وإليه ذهب بعض أصحابنا من الشافعية كالشيخ أبي حامد الإسرائيلي وإمام الحرمين والغزالي، واختاره ابن دقيق العيد، قالوا يمتنع التكليف بالمحال، ولكن الفرق ما بين المعتزلة وبين من ذكرنا من أصحابنا أن المعتزلة بنوه على قواعدهم، المعتزلة بنوه على قواعدهم في الاعتزال في موضوع التحسين والتقبيح، وأما أصحابنا فلم يبنوه على هذا، وإنما بنوه على أنه بالاتفاق لم يقع، وبناء على ذلك فلا فائدة من التكليف بالمحال. وذهب قوم إلى التفصيل، مذهب ثالث قال إذا كان المحال ممتنعا لذاته فهو لا يجوز التكليف به، وإن كان ممتنعا لغيره جاز التكليف به، واختاره الآمدي وادعى أنه للغزالي ولكن ليس بصحيح. الفرق ما بين المستحيل لذاته والمستحيل لغيره، الكلام عندنا يجوز التكليف بالمحال، بالمحال العادي، بالمحال العادي وليس بالمحال العقلي، وهناك من قال إنه بالمحال العقلي، لكن الجماهير على أنه بالمحال العادي. المستحيل لذاته مثل اجتماع النقيضين، حي لا حي، متحرك لا متحرك، ساكن لا ساكن، هذا مستحيل لذاته. شريك الباري مستحيل لذاته على ما درستموه في التوحيد، ما أدري درستم أبعضكم درس الأدلة على أن شريك الباري مستحيل لذاته. إعدام القديم
مستحيل لذاته، وهناك مستحيل لغيره، مستحيل لغيره. نحن الآن اجتمعنا للدرس، اجتماعنا في ذاته ممكن أم مستحيل؟ الواجب ما لا يتصور في العقل عدمه، واجب العقلي، أحكام العقل ثلاثة: واجب وجائز ومستحيل. الواجب ما لا يتصور في العقل عدمه، والمستحيل ما لا يتصور في العقل وجوده، والجائز ما يتصور وجوده وعدمه. هذا في العقل. وكذلك في العادة، الحكم العادي ثلاثة أشياء: واجب عادي ما يتصور في العادة وجوده، ومستحيل عادي ما يتصور ما لا يتصور في العادة وجوده، وجائز بالعادة يجوز وجوده ويجوز عدم وجوده. اجتماعنا الآن بذاته، بحد ذاته، واجب ولا مستحيل ولا جائز؟ جائز. كان يمكن أن نجتمع، يمكن أن لا نجتمع. اجتماعنا غدا للدرس الآن ماذا تقولون به؟ واجب أم جائز أم مستحيل؟ قطعا جائز. من قال بأنه واجب فقد افترى على قانون العقل، ومن قال إنه مستحيل افترى على قانون العقل. ما ندري، جائز. وكذلك اجتماعنا اليوم هو من حيث ذاته جائز، ولكن الله في الأزل عالم بأننا سنجتمع أم ليس بعالم؟ عالم. إذن صار اجتماعنا واجبا لا لذاته، ولكن لتعلق علم الله تعالى به، إذ لو لم نجتمع اليوم لانقلب علم الله إلى جائز، وهذا محال في حق الله تعالى. ولذلك قلنا إن اجتماعنا اليوم من حيث ذاته جائز، ومن حيث تعلق علم الله تعالى به هو واجب لا لذاته وإنما لتعلق علم الله تعالى به. فالفريق الثالث قال إذا كان المحال ممتنعا لذاته فهذا ما يصح التكليف به، وأما إذا كان ممتنعا لغيره فهذا يصح التكليف به. وهناك تفاصيل أخرى. استدل القاضي البيضاوي على جواز التكليف بالمحال، قال فعل الله، يعني فعل الله تعالى لا يعلل بالأغراض. الله تعالى ليس له غرض فيما يشرعه من الأحكام، وامتناع التكليف بما ذكرنا بالمحال الذي منعه، قال منعه لأنه عبث، هذا عند المعتزلة. ليش؟ قال لأنه كيف يكلف الإنسان بالمحال، مبني على قاعدة التحسين والتقبيح. وقالوا هذا إذا كلف بالمحال فالتكليف بالمحال من قبيل العبث، وهذا الكلام مبني على أن أفعال الله تعالى معللة بالأغراض، مبني على أن أفعال الله تعالى معللة بالأغراض، وهذا باطل عندنا. قال والتكليف بالمحال جائز لأن حكمه لا يستدعي، لأن حكم الله تعالى لا يستدعي غرضا، وأنتم منعتموه بناء على تعليل أحكام الله تعالى بالأغراض، ونحن لا نعلل أحكام الله تعالى بالأغراض، وبناء على ذلك فالتكليف بالمحال ليس من قبيل العبث. لله تعالى أن يفعل ما يشاء وأن يحكم بما يريد، لا يسأل عما يفعل، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قيل لا يتصور وجوده، قالوا طيب عارف سلمنا لا يتصور وجوده، ما دام تقول محال كيف يكلف به؟ لا يتصور وجوده، لا يتصور وجوده. قلنا لهم كيف حكمتم عليه أنه لا يتصور وجوده؟ الحكم على الشيء فرع عن تصوره، كيف حكمتم عليه بأنه لا يتصور وجوده؟ الحكم على الشيء فرعا عن تصوره، فلولا أنكم تصورتم وقوع المحال لما قلتم هذا لا يتصور وقوعه. الحكم على الشيء فرعا عن تصوره. قيل لا يتصور وجوده فلا يطلب، قلنا إن لم يتصور امتنع الحكم باستحالته، كيف حكمتم عليه بالاستحاله وانتم لا تتصوروه؟ والحكم على الشيء فرع عن تصوره. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.